الثبات القومي مشددة على التزامها بالاتفاقية والجداول الزمنية المرتبطة به طالما التزم الاحتلال بذلك. وقالت الكتائب أن المقاومة كانت حريصة على إطلاق حرب الإبادة وبذلك فبذلت جهودها لذلك منذ الشهور الأولى، ولكن العدو الصهيوني أفشل كل الجهود لحساباته الضيقة وإشباع لغريزته الوحشية والانتقام لدى حكومته النازية. وأشارت الكتائب إلى فشل العدو في استعادة أسراه رغم تفوقه الاستخباري والعسكري، وها هو يخضع ويوافق على صفقة تبادل. وأضافت أنه كان بإمكان الاحتلال النازي استعادة معظم أسراه أحياء قبل شهور، لكنه ظل يماطل ويكابر وقام بقتل العشرات منهم. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران لا تملك أي خطة للمشاركة في قمة شرم الشيخ المقرر عقدها اليوم، وذلك بدعوة من الرئيس المصري. وأشاد إسماعيل بقائي بصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري وصبره وتضحيته في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال على مدار العامين الأخيرين، واعتبر أن اتخاذ القرار بشأن مستقبل فلسطين يعود حصريا للشعب الفلسطيني وممثليه الحقيقيين. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن طهران تعبر عن شكرها للرئيس السيسي على الدعوة، لكنها لا تستطيع المشاركة في اجتماع يضم أطرافا هاجمت الشعب الإيراني، وما زالت تواصل تهديده مؤكدا أن الانخراط مع الدول المعتدية لا يخدم السلام الحقيقي في المنطقة. أعلنت الشرطة السويسرية إصابة 18 شرطيا وعدد من المتظاهرين خلال احتجاجات حاشدة خرجت في العاصمة برلين دعما لفلسطين ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ودعت الشرطة أن التظاهرة التي شارك فيها نحو 5000 شخص لم تحصل على تصريح مسبق، مشيرة أن المواجهات اندلعت عندما حاولت قوات الأمن تقييد حركة المحتجين الذين رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة والمقذوفات. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن الشرطة تردت باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين، مؤكدة توقيف عدد من الأشخاص. أضافت تتواصل التظاهرات في عدد من العواصم الأوروبية للمطالبة بمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مجازة الإبادة وجرائم الحرب في قطاع غزة، ووقف تصدير الأسلحة للكيان الإسرائيلي وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة. المزيد في التقرير التالي. أكدت حركة حماس أن المقاومة ماضية في نهجها ولن تتخلى عن سلاحها حتى تحقيق التحرير الكامل، مشددا على أن السلاح بعد التحرير سيبقى للدفاع عن النفس. وأشار القيادي في الحركة أسامة حمدان إلى أن من أبرز الدلالات السياسية للاتفاق الأخير أن الاحتلال لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعها بالقوة العسكرية، مضيفا أن العدو ورغم كل أشكال الدعم الدولي والإقليمي اضطر إلى التفاوض مع المقاومة. وفيما يتعلق بملف الأسرى، أوضح حمدان أن الاتصالات لا تزال قائمة للإفراج عن القادة الأسرى، مؤكدا أن تعطيل خروجهم لن يوقف سعينا لاستعادتهم لاحقا. أكدت وزارة الصحة في غزة أن الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع تتطلب استجابة عاجلة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية، مشيرة إلى أن آلاف المرضى والجرحى بحاجة إلى أماكن مجهزة لتقديم الرعاية الصحية لهم فورا. أوضحت الوزارة أن توقف الخدمات التخصصية والتشخيصية يزيد من تفاقم الوضع الصحي ويعيق تنفيذ التدخلات الجراحية المعقدة، ما يضاعف الحاجة إلى دعم عاجل للمستشفيات العاملة في القطاع. وشددت الوزارة على أن تعزيز ما تبقى من المستشفيات الفعالة في غزة يمثل أولوية قصوى لا يحتمل انتظار المزيد من الوقت. أعلن المكتب الرئاسي الفرنسي عن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة سيبستيان لوكورنو، بينما كانت حكومة لوكورنو الأخيرة قد استمرت 14 ساعة فقط. بدوره أعلن لوكورنو أن هدف حكومته هو إفراغ الميزانية قبل نهاية العام، وقد تم في الحكومة الجديدة إعادة تعيين رولان ليسكور وزير المالية، وهو الحليف المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون، والذي سيتولى المنصب في وقت تتعرض فيه الحكومة لضغوط شديدة لإقرار ميزانية العام المقبل عبر برلمان منقسم بشدة. في ختام هذه النشرة كثير من بدء عملية تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. كتائب القسام تؤكد أن الاتفاق ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني وثبات مقاومته. وطهران تؤكد أنها لم تشارك في قمة شرم الشيخ، لكنها ترحب بأي مبادرة تنهي الإبادة في غزة. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah.
هلا عليك اللهم شوق هما للقاء روضك في الحياة وسلم صل عليك العالمون دهورهم يا بدر ما سطعت نجوم في السماء. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطاهرين. أحبتنا أعزائنا متابعينا الأكارم مستمعين عالم المرأة من طهران، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات حياكم الله في أهل وسهلا بحضرتكم في حلقة جديدة وموضوع جديد ومحور جديد في عالم المرأة. نعم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، أتمنى لكم يوما ممزوجا بآيات القرآن تحفظكم من الشيطان وتضيء يومكم بإذن الرحمن إن شاء الله. حياكم الله أعزائنا، دور الإعلام في تنمية البهارات النسوية هو موضوع حديثنا في هذا اليوم. شاركونا هذا الموضوع وننتظر مداخلاتكم في البرنامج ومشاركاتكم عبر هذا الوصل الذي تربطنا وإياكم. أرقام هاتفنا المباشرة هي 22-01-37-38 و 22-01-37-38 رقم العاصمة طهران 0-98-21. أما أحبتنا الذين يودون المشاركة عبر الواتساب فالرقم هو 0-98-99-34-24-31 وبإمكانكم متابعة إذاعة طهران عبر موقعها arabicradio.ir أو عبر تطبيق التليجرام Assign Arabic Radio IR. دور الإعلام في تنمية المهارات النسوية نعم أحبائنا الكرام، الإعلام وما أدراك ما الإعلام. الإعلام اليوم بمختلف أشكاله المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، القوة الدافعة والموجهة للوعي المجتمعي والجمعي ومحور أساسي في تشكيل الرؤى وتحديد الأولويات. في سياق التنمية الشاملة تبرز قضية تمكين المرأة وتعزيز مهاراتها كركيزة لا غنى عنها لتقدم الأمم واستدامة نموها، ولطالما كان الإعلام مرآة تعكس واقع المجتمع، لكنه يمتلك في الوقت ذاته قدرة هائلة على إعادة تشكيل هذا الواقع وصياغة تصورات جديدة. هنا أيها الأحبة يتجلى دور الإعلام كأداة ذات حدين، إما أن يكون عاكسا للصورة النمطية والمحدودة للمرأة مثبتا القيود الاجتماعية القديمة، إما أن يتحول إلى منصة قوية لكسر هذه القوالب وعرض النماذج النسائية الناجحة والملهمة. لكن التحدي الأكبر أعزائي الكرام يكمن في تحويل الرسالة الإعلامية من مجرد إخبار إلى أداة تعليم وتنمية. الإعلام الحديث لا يكتفي بعرض إنجازات المرأة، بل يوفر عبر قنواته ومنصاته الرقمية فرصا مباشرة للتدريب وتبادل الخبرات واكتساب المهارات الجديدة اللازمة لسوق العمل المتغير، من المهارات القيادية والمهنية إلى المهارات الرقمية والإبداعية. يساهم الإعلام بشكل فاعل في بناء جسر يربط المرأة بفرض التمكين المعرفي والاقتصادي. وعليه فإن دراسة دور الإعلام في تنمية المهارات النسوية ليست مجرد بحث أكاديمي، بل هي ضرورة حتمية لفهم كيفية استغلال هذه القوة الهائلة ببناء بيئة داعمة تمكن المرأة من تحقيق إمكانياتها الكاملة والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية المجتمعية. الفاضلة الإعلامية دكتورة هدير عبد العظيم من جمهورية مصر العربية، أشرف معها زميلتنا أمينة لقاء نستمع إلى وجهة نظرها حول دور الإعلام في تنمية المهارات النسوية.
حياكم الله وحيا الله ضيفتي الدكتورة هدير عبد العظيم الإعلامية من جمهورية مصر العربية. هدير حياك الله، وتفضلي برأيك ما هي أهمية الإعلام ودوره في صياغة شخصية المرأة خاصة في مجال تنمية المهارات النسوية؟
أحب أشكرك أمينة على الحضور الإعلامي الخاص بيكي وعلى الأسئلة المهمة اللي بتطرحيها في برنامجك الإذاعي. في البداية أمينة أحب أقول لك إن إجابتي عن السؤال إن الإعلام هو لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار أو عرض الأحداث، بل أصبح قوة مؤثرة بتشكل العقول وتبني الوعي وبتوجه السلوك. ومن بين أهم المجالات اللي بيظهر فيها أثر الإعلام بوضوح هو تأثيره في تكوين شخصية المرأة وتنمية مهاراتها. فالمرأة مثلها مثل أي إنسان، تتأثر بما تسمعه وتراه وتقرأ، والإعلام حين يقدم برؤية تربوية وثقافية واعية يستطيع أن يكون منار التنوير حقيقية في حياة المرأة، يوسع مداركها ويثري ثقافتها ويعيد تعريب صورتها أمام ذاتها وأمام المجتمع. إن الإعلام الواعي يسهم في بناء شخصية المرأة القادرة على التفكير النقدي وعلى اتخاذ القرار وعلى التمييز بين ما يقال وما يراد، فهو لا يفرض عليها أفكارا جاهزة، بل يمنحها مساحة للفهم والتأمل والمشاركة. ولو هنتكلم في مجال تنمية المهارات النسوية، هنلاقي إن الإعلام بيلعب دورا جوهريا، لأنه بيفتح نوافذ جديدة أمام النساء للتعلم والعمل والإبداع من خلال البرامج التوعوية والحوارات الملهمة وقصص النجاح الواقعية. يستطيع الإعلام أن يزرع الثقة في النفس ويلهم الإرادة ويحفز النساء على تطوير قدراتهن في مجالات متعددة، من الإدارة والقيادة إلى الفن والعلم والعمل المجتمعي. هنقول في النهاية، أحب أقول إن الإعلام الحقيقي هو الذي لا يجمل الواقع ولا يشوهه، بل يقدم نموذجا متوازنا للمرأة، امرأة قوية بالمعرفة، فاعلة بالعقل ومؤثرة بالفعل. وحين تتحول رسائل الإعلام إلى قوة داعمة للوعي والتمكين، تصبح المرأة أكثر قدرة على فهم ذاتها وعلى المساهمة في صناعة مستقبلها ومجتمعها بثقة واستقلال.
دكتورة هدير عبد العظيم الإعلامية من جمهورية مصر العربية، أشكر حضورك جدا جدا. حضورك الجميل، شكرا.
أشكرك جدا جدا الإعلامية أمينة سليماني على استضافتك ليا، وأتمنى لك التوفيق. عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في حياتها في شكل. حياكم الله، اهلا وسهلا احبتنا الكرام، وحيكم على التحيه، وحي الاخ علي موسى من العراق. السلام عليكم الاخ علي، يا صباح النور. حياكم الله.
Sun, I'm going to be a
انا لفت انتباهي لانه يعني ليش من بين كل المجالات ان تختار القضيه المجال السياسي؟ يعني شو اثر علينا ان تنحاز وتدخل في المجال السياسي؟ لماذا هذا الاختيار؟
من حقها أن تكون سياسية ومن حقها أن تكون مبادئ سياسية، لكنه عندما يعني تتأتى أو تعمل مع أحد الأحزاب حتما له يعني مخالفين والآراء تختلف وتنقسم، وبالتالي عندما إحنا شاهد كل دول العالم بأنه في الانتخابات تنقسم الناس وتختلف، وبالتالي يعني حتى الحملات الانتخابية واحد يطعن الآخر ومبادئ الآخر والتصرفات العامة، فهنا راح تخسر
علي موسى من العراق. شكرا جزيلا. نعم احدث الكرام، اليوم نحن في عصر العالم وفي عالم السوشيال ميديا والاعلام، شئنا ام ابينا الاعلام له دور كبير تفاعلها مع المجتمع، نظرتها إلى المستقبل، نظرتها إلى ذاتها حتى هي أيضا. هنا تأتي أمور يعني تتشابك الأمور كما يقال، تتعقد الأمور بين المرأة. نحن لأن برمجنا عن على المرأة كلام موجه للمرأة، لكن هنا كل شخص، كل إنسان رجل ذكر أنثى، في قضية اختيار الطريق الذي يودي إلى الإعلام الهادف، هناك يجب أن يكون اختيار مزيد وموافق لاعتقاداته لبيئته ومجتمعه، ويكون المنصة للوصول إلى الترقي والتقدم إن شاء الله. سيكون معنا إن شاء الله في الإعلام حتى نتحدث عن دور الإعلام في تنمية
ما هو؟
حياكم الله وتحية أعزائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم وأحيي مستمعي الكريم الأخ عبد الحسين الشريكي من العراق. السلام عليكم عبد الحسين. صباح الله يا أهلا، تفضل عبد الحسين. يعني تقصد الإعلام الأخ عبد الحسين، تقصد الإعلام يأثر سلبا على المرأة صحيح؟ نتحدث عن أحبت الأفاضل معايير يعني أسس الإعلام الفعال لتنمية مهارات المرأة. هناك بعض المعايير التي يصفونها منها بأن يجب أن يكون المحتوى الإعلامي موجه بوضوح لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. الإعلام الناجح هو الذي ينتقل من الحديث عام إلى تقديم رسالات تبليغية مخصصة تركز على المهارات المطلوبة فعليا مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني أو ريادة العمل الرقمية. ويجب أن يعكس المحتوى التنوع الجغرافي والاجتماعي للمرأة المستهدفة. أيضا أحبتي الأفاضل، الإعلام المفيد ليس مجرد بث أحادي الاتجاه، يجب أن يكون تفاعليا يتيح للمرأة طرح الأسئلة وتبادل الخبرات والتواصل مع الخبراء، استخدام المنصات المتعددة مثل البودكاست للتعلم أثناء التنقل ومقاطع الفيديو القصيرة للتدريب المركز. كل هذا يضمن وصول المحتوى بأشكال تناسب أنماط التعلم المختلفة وجداول المرأة المزدحمة. هناك معايير أخرى علينا أن نطرحها، لكن بعد هذه المعايير لننتقل مباشرة للأستاذة فاطمة نصر الله الإعلامية التربوية في لبنان. السلام عليكم أستاذة فاطمة.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
يا أهلا حبيبتي، أهلا وسهلا. أستاذة فاطمة برأيك وحضرتك الإعلامية أيضا، أنت كيف تقيمين وسائل الإعلام المتاحة بين أيدي نسائنا؟ هل حقيقة تؤدي واجبها الصحيح؟
هل يحتاج أو هذه وسائل الإعلام إلى
جهة تشرف على عملها وتوجهها في الاتجاه الصحيح كون حضرتك إعلامية. ضمان أن المحتوى المقدم لتنمية مهارات المرأة هو محتوى عالي الجودة.
يعني يشبه المرأة بالريحانة لكي يقول لها بأنك أنت نائمة. تأتي لطيفة. هذا اللطف الذي جعلك الله سبحانه وتعالى تعيشين تحت يعني من خلاله، عليك أن تحترمي هذا الشيء وأن لا تقلد الآخرين الذين يريدون أن يسيئوا إلى هذه الكينونة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها، وأن تستطيعين من خلال هذه الأمور هذا الجمال هذا اللطف الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه أن تكون نعمة إنسانة في موقعك العمل شو ما كان، سواء كان موقع يعني إداري، موقع تخصصي، شو ما كان، حتى لو كنت أما أختا بنتا عاملة أي كان، أنت تستطيعين من خلال هذا اللطف تؤدي يعني دورك الإنساني بمهارة عالية، وأن تكوني مستحق ويجب أن تكوني. لذلك نعم، هذه هي رسالتي إلى أختي المرأة المسلمة في كل بقاع العالم.
حياتي شكرا جزيلا فاطمه نصر الله العالمية في الهويه لبنان.
بارك الله فيك،
شكرا جزيلا على الوقت. يا اهلا وسهلا،
الله يبارك فيك،
مع السلامه. الله يخليك، مع السلامه.
في
أهلا بكم مستمعينا. يعد الإعلام الحديث بأدواته المتنوعة ومنصاته الواسعة محركا قويا ومؤثرا مباشرا في أسر تنمية مهارات المرأة، ففي جوهره لا يقتصر دوره على كونه مجرد ناقل للأخبار، بل يتجاوز ليصبح بيئة فاعلة محفزة ومركزا لتبادل المعرفة والخبرات. أولا، التحفيز والإلهام. يكمن التأثير الأبرز للأعلام في قدرتها على عرض النماذج النسائية الرائدة، إن تسلط الضوء على قصص النجاح في مجالات العلم والأعمال والسياسة والفنون، يخلق قدوات ملموسة تكسر الحواجز النفسية وتلهم النساء الشابات. الانخراط في مسارات مهنية كانت تعتبر حظرا على الرجال. هذا الإلهام المباشر هو الخطوة الأولى نحو اكتساب المهارات المطلوبة لتحقيق تلك النجاحات. ثانيا، التمكين المعرفي والتدريب المباشر. مع صعود الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، تحول الإعلام من مصدر معلومات سامي إلى منصة ثقافية للتدريب. توفر المنصات الرقمية ورش عمل، دورات تعليمية مجانية أو مدفوعة، محتوى متخصصا يغطي المهارات الحيوية مثل البرمجة، التسويق الرقمي، الإدارة المالية ومهارات القيادة. وبهذه الطريقة يبذل الإعلام الفجوة الجغرافية، مما يتيح للنساء في المناطق النائية الوصول إلى فرص التعلم والتطوير المهني التي كانت مقتصرة في السابق على المراكز الحضرية. ثالثاً، كسر الصور النمطية. يلعب الإعلام دوراً حاسماً في تحدي الصور النمطية التي تحصر المرأة في أدوار تقليدية، فمن خلال إنتاج محتوى إعلامي واعٍ يمكن تفعيل النقاش المجتمعي حول أهمية المهارات النسوية. ثالثاً، كسر الصور النمطية. يلعب الإعلام دوراً حاسماً في تحدي الصور النمطية التي تحصر المرأة في أدوار تقليدية، فمن خلال إنتاج محتوى إعلامي واعٍ يمكن تفعيل النقاش المجتمعي حول أهمية المهارات النسوية في شتى القطاعات ودعم قضايا العدالة والمساواة في الفرص. هذا التغيير في الخطاب يفتح آفاقاً جديدة أمام المرأة لتطوير مهاراتها في مجالات غير تقليدية والمساهمة بفاعلية أكبر في الاقتصاد الوطني. إذن يتضح أن الاستثمار في إعلام واع وموجه هو استثمار مباشر في تنمية رأس المال البشري النسائي، وخطوة ضرورية نحو مجتمع أكثر عدلاً وتنمية مستدامة. Speech.
الإعلام دوره بارز وأساس لإبراز شخصية المرأة، وهو مثل المرآة يعني تعطي الصورة ويبينها إنه مبدع قادرة فعالة بيغير نظرة المجتمع لها، بيمثل مساحة واسعة تعبر وصدق من حالها ويعطيها ثقة أكثر. كمان بيساهم الإعلام بتنمية المهارات النسوية للبرامج اللي بيقدمها، بيشجع التعلم والتطور، بفرجي قصص للنساء أخريات يعني نجحت وأبدعت، وإنه هي من حقها كمان إنه تكون قادرة. مش هو وسيلة بس لنقل الأخبار، هو قوة قادرة إنه تبني وتمكن المرأة إنها تكون صانعة للتغيير مش مجرد مترجمة.
قبل أن نلتقي بذاتنا الكريمة الأستاذة فاطمة نصر الله من بيروت الإعلامية التربوية، تحدثنا عن بعض المعايير والأسس التي يجب أن تتواجد في الإعلام. هناك ذكرنا بعض المعايير، منها الملائمة والتخصيص، التفاعلية والمنصات المتعددة، والتوازن والواقعية أيضا. يجب أن يبتعد الإعلام عن تضخيم قصص النجاح بشكل غير واقعي، يجب أن يقدم سردا متوازنا يوضح التحديات التي واجهتها النماذج الناجحة وكيف تم التغلب عليها. يجب أن يتم إنتاج المحتوى الإعلامي الخاص بتنمية المهارات بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وخبراء معترف بهن. المصداقية العالية للمعلومات والتدريب المعروض تضمن أن المهارات المكتسبة ذات قيمة حقيقية في مسيرة المرأة المهنية، وتقلل من انتشار المحتوى السطحي أو غير الدقيق. هذه مواصفات ومعايير وأسس يجب أن نتحلى بها أو تتحلى بها وسائل الإعلام المعتبرة المعترف بها والمؤثرة في المجتمع، خاصة على المرأة. الآن أحبتنا الكرام، نحن نعيش عصرا جديدا من الحضارة الإنسانية، عصر التقدم العلمي والحضاري، حيث يشهد المجتمع الإنساني تطورات مذهلة، من اكتشاف الخارطة الجينية إلى تكنولوجيا الاتصال وثورة الإعلام والدفق الإخباري، أصبحت من أبرز ملامح العصر الراهن. سيطرت وسائل الاتصال المجتمعية والمتمثلة أو متمثلة بوسائل الإعلام الجماهيري. التكنولوجيا المعاصرة اختزلت الانعزال العقلي المعرفي للناس إلى الحد الأدنى، وأدت الوسائل الحديثة للاتصال والمواصلات إلى الإسراع بنشر المعلومات إلى الحد الذي نستطيع معه في المستقبل غير البعيد أن نتوقع أنه لن يوجد فرد أو جماعة سوف يكون في استطاعتها الهرب من تلك التأثيرات التي سوف تتلاحق عليها من كل صوب اقتصادي. وسائل إعلام متعددة متنوعة، لكل وسيلة إعلامية خصائص ومميزات تنفرد بها عن غيرها. تحدث أو بالأحرى تحدث هذه الوسائل الإعلام تأثيرا على الفرد، يؤدي إلى تغييرات تحصل على المجالات السلوكية والانفعالية والمعرفية والمجالات النفسية العميقة. وعند الحديث عن الإعلام والمرأة، لابد لنا من معرفة المسار التاريخي للمرأة أيا كانت من أي جنسية كانت، وارتباط ذلك بالثقافات العربية والإسلامية والغربية.
أحبتي الأفاضل، دقائق قليلة بقيت حتى نهاية هذا البرنامج. أنا لا أدري يعني إذا كنت من متابعي على المرأة، من متابعي برامجي، أنا أعشق الشعر والشعراء، والشعر يسحرني يبهرني ويجذبني بشكل غريب جدا. فاسمحوا لي يعني أنا حتى إذا كان له علاقة بالموضوع أم لم يكن له علاقة، فأنا أقرأ الشعر. اليوم قرأت شعرا جميلا جدا، أريد أن أقرأه أيضا على حضراتكم. ختام لبرنامجنا لهذا اليوم، نجعله حسن ختام ومسك ختام إن شاء الله. يقول: ما لي أرى اليأس، اسمعوا جيدا الشعر. ما لي أرى اليأس في عينيك مرتسمة، وقلبك الغض بالأحزان قد وسمة. إن كنت تشكو من الدنيا وقسوتها، فمن تراه من الأكدار قد سلم. ما دام عيشك في أمن وعافية، لم يبق في العمر ما يخشى وإن عظم. يا حامل الهم لا تحزنك عاصفة، هبت على قلبك الموجوع فالندم. سيبعث الله من آفاق رحمته لطفا، يرمم في جنبيك ما هدم. طمئن فؤادك فالأخبار حالية، وفي الحياة سرور يعقب الألم. وفي السماء هدايا الغيب دانية، يوما ستأتيك بالبشرى لتبتسم. وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. أحبتي الكرام، أشكر متابعتكم، أشكر استماعكم، أشكر إصغاءكم أحبتنا، وأشكر مشاركتكم أيضا. وانتظرونا الاثنين القادم بإذن الله تعالى في عالم المرأة مع موضوع جديد إن شاء الله. لنا في الله ظن لا يخيب. إلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعالم. بدء عملية تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. حماس تؤكد أن الاحتلال رضخ لشروط المقاومة وأن الأسرى على سلم الأولويات الوطنية. وطهران تؤكد أنها لم تشارك في قمة شرم الشيخ لكنها ترحب بأي مبادرة تنهي الإبادة في غزة. إلى التفاصيل، تسلم الكيان الصهيوني صباح اليوم 7 من الأسرى الذين أفرجت عنهم حماس بموجب المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونشرت حركة حماس أسماء 20 أسيرا إسرائيليا ستفرج عنهم في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. ويعتقد أن هؤلاء الأسرى 20 هم الأحياء فقط من أسرى 48 أسيرا لا يزالون في غزة، من بينهم 4 أجانب توفي 3 منهم. وأعلنت حماس أن استعادة جثة الأسرى القتلى قد يستغرق وقتا طويلا لعدم معرفة أماكن دفن بعضهم، ذلك أن معظم هؤلاء الأسرى قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. المزيد من التفاصيل حول تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة نستمع إلى ما أفاد به من هناك الإعلامي فارس الصرفي.